إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودائما نجدد الترحاب بحضراتكم، كل عام أنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم. ولا تزال لقاءات العيد متواصلة بحضراتكم، قلوبنا وقلوبكم متواصية بالحق، متعاونة على طاعة الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات، أيام التشريق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى. الإسلام هو الكلمة التي رضي الله تبارك وتعالى، ارتضاها ربنا سبحانه وتعالى للبشر أن يتمثلوها وأن يعتقدوها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ففاز المسلمون الموحدون بهذه الكلمة، وقالوا وسيقولون حينما يفوزون الفوز الأخير بإذن ربهم عز وجل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يشرفنا في هذا اللقاء، والحديث سيكون بإذن الله عن موضوع غاية في الأهمية ينبغي أن يعتقده كل مسلم، وهو أن الإسلام شامل لكل مناحي الحياة، شمولية الإسلام. يسعدنا في هذا اللقاء أن يكون معنا ضيف كريم من علمائنا الأجلاء، له باع طويل في التدريس الأكاديمي في كلية الدعوة الإسلامية وجامعة الأزهر الشريف، وفي المساجد وفي الندوات والمحاضرات يدرس أشرف علم وهو العقيدة، ويبين الحق من الباطل في مجالات المذاهب والفرق وما إلى ذلك، فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي. مرحبا في الدكتور.
أهلا
بكم، كل عام وأنتم بخير.
عليكم الصحة والسلامة.
كذلك معنا تلميذ مجيد لأستاذ حبيب، داعية كريم له أيضا مجالات رحبة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إذ هو من خريجي هذه الكلية المباركة، كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، فضيلة الشيخ حسام فوزي جبر الداعية الإسلامي. مرحبا في الشيخ حسام، أهلا بكم. قلت في المقدمة أن موضوعنا موضوع جد خطير ومهم، وينبغي أن يعتقده كل مسلم، ونحن في هذه الأيام يحلو الكلام عن الإسلام. وإخواني في الحلقات السابقة من أول أيام العيد أو حتى من يوم الوقفة، الحديث عن فروع مختلفة عن الإسلام، آدابه وأحكامه وما تعلق به، لكن شمولية الإسلام وهذه الكلمة الجامعة والتي تتجلى في هذه الأيام التي سماها لنا أبونا إبراهيم الذي سمانا المسلمين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أولا سؤال بديهي ربما، يعني نعتقد أن كل مسلم ليس في حاجة أن يعني يسأل أمام أو يطرح هذا السؤال من جديد، لكن سنستشعر أهمية هذا السؤال حينما نعيد طرحه من البداية: ما هو الإسلام في الدكتور عمر عبد العزيز؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم. فرصة طيبة أن أهنئ الإخوة المشاهدين جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نقول تقبل الله منا منكم وكل عام أنتم بخير، والله نسأل أن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. آمين. بادئ ذي بدء أقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الإسلام هذه الكلمة العظيمة أو هذا الدين العظيم أو هذه النعمة العظيمة، الله عز وجل سماه دينا وسماه نعمة. فسماه دينا فقال إن الدين عند الله الإسلام، وسماه نعمة فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين وهو نعمة. نحن تعودنا كأكاديميين لما نعرف الشيء نبدأ بتعريفه اللغوي ثم الاصطلاحي. الإسلام لغة الاستسلام، لغة الاستسلام. يقال أسلم الأسير أي استسلم، وليس معناه هنا المعنى الاصطلاحي خرج من دينه ودخل في الإسلام. أسلم الأسير استسلم، واستسلم يعني رفع الراية البيضاء، وأسلم قياده لمن أثره. فهو بهذا خرج من حوله وطوله وقوته وإرادته وحريته ومزاجه إلى حول وطول وقوة وإرادة من أثره. فلعل الأسير رتبة كبيرة، والذي أثره جندي، ومع ذلك متى رفع الراية البيضاء وأعلن أنه أسلم أي استسلم، الجندي يأمره فيأتمر وينهاه فينتهي،
يصير تابعا
منتسلا مذعنا خاضعا منقادا. هذا المعنى اللغوي يغيب عن أذهاننا كمسلمين في الجملة. لذلك حضرتك تقول هو سؤال بدهي وبسيط المفروض يكون مفروغ منه، لكن يبدو أن بعدنا عن اللغة العربية فضلا عن البعد عن طلب العلم الحقيقي جعلنا نجهل أبجدية كهذه الأبجدية. هذه الأبجدية
صحيح
إسلام لغة الاستسلام، لكن نجد في واقع الناس من يقول أنا مسلم لكن ليس مستسلما. فتقول له أنت مسلم؟ نعم. تصلي؟ لا للأسف لا أصلي. مسلم ولا تصلي؟ أنت سمعت الأمر، في ذكر الله صلي، تقول أسلمت لله رب العالمين، سمعنا وأطعنا. مسلمة ولا تتحجب؟ تقول أنا مسلمة سعرة البسي لما سبني ما تحجبش. هذا تناقض غير عادي في اللغة فضلا عن الشرع. إنه إزاي أنا مسلمة وأنا حرة، أنا مسلم وأنا حر، أحب ما أشاء وأكره ما أشاء، أؤمن بشيء وأكفر بشيء. لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إسلام يعني خضوع وإذعان وانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا المعنى اللغوي يسلمنا للمعنى الشرعي. أن الإسلام شرعا هو الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه أبجدية في تعريف الإسلام لغة واصطلاحا أو لغة وشرعا. فإذا انتقلت منها حتى لا أطيل الشرح فيها، أجد القرآن الكريم عرف الإسلام عدة تعريفات. التعريف الأول الإسلام هو دين الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. إذن الإسلام هو دين الله، معنى أن الإسلام دين الله وأن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه ومن أجل أن يعبدوه أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه صار الإسلام دين جميع الأنبياء والرسل، لأن الله إله واحد.
نعم.
وأرسل الرسل بالدين الذي عنده أم بدين آخر؟ بالدين الذي عنده. ما دام بالدين الذي عنده، إن الدين عند الله الإسلام، إذن فالإسلام دين جميع الأنبياء بمعناه العام. فآدم جاء بالإسلام، نوح جاء بالإسلام، كل الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام إلى أن ختموا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام.
وإن كان
العام مختلف،
نعم،
وإن كانت الشرع مختلف، جاءوا بالإسلام اسما وبالإسلام مسمى، عقيدة وأصولا. ما الذي اختلف؟ الشرائع والمناهج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لماذا؟ لحكمة اقتضتها الحكمة الإلهية، اختلاف الزمان والمكان والمدارك والعقول، فكان هناك اختلاف في الشرائع والمناهج
يناسب كل مجتمع كل مرحلة.
بالضبط. لكن العقيدة واحدة، الأصول واحدة.
لا يتصور بالفطرة أن هذا الإله الواحد الذي أرسل هذا الموكب الطويل من الأنبياء والمرسلين يأمر نبيا يقول له قل للناس إن الله ثالث ثلاثة، ثم يرسل نبيا آخر
أو رسول ثاني اثنين،
لا لا واحد،
يعني هذا
ترفض الفطرة والعقل،
لأنه عليم حكيم سبحانه وتعالى. فيمكن أن تتناقض الرسالات في عقيدتها ولا في أصولها، بل هي واحدة في العقيدة والأصول والأخلاق،
كما قال النجاشي إنه والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاب واحد. واحد
سبحان الله. نعم. فالإسلام هو دين الله، ومن ثم كان دين جميع الأنبياء والرسل، ثم هو الرسالة الخاتمة. وهنا نقول كمال الدين، اكتمل الدين بالرسالة الخاتمة، كأن الدين بدأ بأبينا آدم كأول الأنبياء، وبسيدنا نوح عليه السلام كأول الرسل، ثم اكتمل بالرسالة الخاتمة على يد النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين.
أنا بس عايز أفهم كلمة اكتمل دي يا دكتور.
نعم.
لأن ربما لا تكون واضحة عند بعض الناس، هل يعني جاء الدين يعني درجات وبقي ناقصا؟ ما معنى النقص وما معنى الكمال في شيء؟ أكملت لكم دينكم أو لما بعثت لأتمم، يعني المعنى ده.
الكمال هنا يدور في معنيين. المعنى الذي ندندن حوله أن هذا الدين بدأ منذ أول البشر وأول الأنبياء آدم عليه السلام، كما هو مقرر أن آدم نبي، وأول الرسل نوح عليه السلام، واستمر موكب الرسالات، يتتابع الرسل تترى في رسالات متتابعة، كل رسالة تكمل الرسالة التي سبقتها،
كل رسالة تأتي تنسخ ما قبل في بعض أمور في الرسالة،
تنسخ أمورا وتكمل أمورا، فهي في سير طبيعي حتى وصلت إلى ذروتها وإلى تمامها وشموليتها وكمالها، فكانت الرسالة الخاتمة التي لا رسالة بعدها.
هذا معنى. هل مسألة الخصوصية والعمومية في نوضح هذا الأمر؟ إنما كل نبي أرسل للقوم
خاصة، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام
أرسل للناس كافة، فكل رسالة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بمكونات خاصة.
نعم.
لا تنفع إلا هؤلاء القوم.
نعم.
وتعالج إلا قضاياهم.
بالضبط.
إلا أن الإسلام جاء ويحمل المكونات العامة التي تنفع الأجيال كلها إلى يوم
القيامة. بالضبط. هذا معنى في الكمال.
نعم.
أيضا المعنى الثاني كمال الإسلام حين تتنزل هذه الآية بعد مضي 23 سنة عمر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وتتنزل مع حجة الوداع إيذانا بأن الدين قد اكتمل، وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يموت إلا وقد أقام الله به الملة العوجاء. فمعناه ما يأتي إنسان ويقول مات النبي محمد عليه الصلاة والسلام دون أن يكتمل الدين، لا، بل تنزل هذه الآية ويعيش عليه الصلاة والسلام بعدها شهورا وقد نزلت هذه الآية. هذه الآية التي دلت على أن الدين قد اكتمل في عقيدته، في شريعته، في أخلاقه، الرسالة الخاتمة. هذه الآية التي فهمها يهودي وحسدنا عليها حين رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له لقد أنزل عليكم في كتاب الله آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما هذه الآية؟ فتلا عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة الذي وافق يوم الجمعة في حجة الوداع. ويوم عرفة لنا عيد ويوم الجمعة لنا عيد، فالآية نزلت في عيدين وليست في عيد واحد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. دلت هذه الآية على كمال الدين، ومعنى أن الدين قد اكتمل لا يقبل الزيادة عليه كما لا يقبل النقصان منه، وعندنا الزائد في الدين كالناقص منه، كلاهما مرفوض. هل لا نزيد على الدين ببدع ولا ننقص منه بأن نقبل جانبا ونترك جانبا أو جوانب.
إذن هذه الآية أغلقت الباب في وجه كل من يحاول أن يتبع في دين الله عز وجل. أكملت لكم دينكم.
رضي الله عن إمامنا مالك قال من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. كيف أزيد أنا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ما وجدت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما وجدت شيئا يباعدكم عن الله ويباعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فانتهوا عنه أو قال فاجتنبوه صلى الله عليه وسلم. طيب إذا الذي يأتي فيزيد من أين؟ لا يجد مجالا. وطبعا هناك تفصيلات الذي يقول هذه بدعة حسنة وهذه سنة حسنة، وهم يعني يحتاجون إلى ضوابط شرعية في مثل هذا. كلمة اليوم أكملت لكم دينكم تنفي هذه البدعة، تنفي هذه الزيادات، كما ترد النقصان لمن يقول نقبل من الدين عبادات دون معاملات، شعائر دون شرائع، نقبل الأخلاقيات دون كذا. هذه إذن مرفوضة بدليل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكرت إذن أن الإسلام هو دين الله، دين جميع الأنبياء والرسل، هو الرسالة الخاتمة. كذلك الإسلام هو الفطرة، سماه الله كذا الفطرة، فقال سبحانه فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الحديث القدسي قال الله عز وجل إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما حللت لهم. في الحديث النبوي قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الفطرة التي هي الإسلام لماذا انتكس الناس عنها؟ انتكسوا بشهوات وبشبهات رانت على القلوب فطمست الفطرة. لو قدر لنا نحن المسلمين أن نزيل هذا الران الذي تراكم على فطر الناس وتراكم على قلوبهم أو ران على قلوبهم وعاد الناس إلى فطرهم، لرأيت الناس بفضل الله يدخلون في دين الله أفواجا. إذا هو الفطرة، وتعود الناس إلى فطرتهم بإذن الله تبارك وتعالى، كما أنه سماه الله النور، نور لا ينطفئ. فقال في آية التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آية الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الفرق بين الآيتين، آية تقول لك إن الإسلام لن ينطفئ نوره في الواقع في الحال، والأخرى تقول لك ولن ينطفئ نوره في الاستقبال. فهي بشرى لأن الإسلام سيظهر نوره في الواقع وسيظهر بعد في المستقبل، ومهما حاول الأعداء أن يخفتوا هذا النور أو يطفئوا هذا النور فلن يستطيعوا لا في الحال ولا في الاستقبال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
فضلت الشيخ عمر الدكتور عمر الحقيقة طوف بنا تطوفا بديعا معاني الإسلام ويعني ختمها في هذه الكلمة الجامعة بهذه البشرة أن المستقبل لهذا الدين. هذه الكلمة الحقيقة كان يعني هي لها أصول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآيات التي ساقها فضيلة الدكتور، لكن حينما ننظر إلى الواقع الذي نعيشه ونحن طبعا لا نحب أن يعني نفتح باب النقد أو جلد الذات في أيام العيد، لكن ونحن نتكلم عن الإسلام نسعى إلى أن نعايشه وأن نتمثله في واقع الحياة. يعني آية حسدها على يعني حسدنا عليها يهود وفهموها، ويعني لو أنزلت على علينا لاتخذنا هذا اليوم عيدا كما قال هذا اليهودي، فحتى أعداؤنا يعرفون قيمة النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. فدين بين الكمال وبين التمام وبين رضا الله تبارك وتعالى عن كيف يعيشه المسلم في زمن الشبهات وزمن الشهوات وزمن الفتن، كيف نعيش الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، في البداية تقدم إلى أمتنا العزيزة الكريمة وأقول لها كل عام وحضراتكم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمتنا إلى الله عز وجل أطوع وإلى نبيه أتبع وإلى ربها أقرب بإذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم في البداية أيضا أقول حقيقة ما كان ينبغي أن أتحدث أمام أستاذي وشيخي ومعلمي دكتور عبد العزيز، يعني وقد شرفت أنا بالجلوس تحت قدميه وكان لي الشرف، واستمرت هذه حتى بعد الدراسة.
وانا قلت
والله
نجيب
بارك الله
فيكم،
ولكن والله ما يتحدث بين يديه الا مما تعلمناه منه، انه قد علمنا اننا لا نحرم انفسنا من الخير ولا نحرم انفسنا من البلاغ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن هذا الباب فقط نتحدث في وجود حضرتي، أسأل الله عز وجل أن يزيده تواضعا وسامحنا على جرأتنا بين يديه سبحانه.
بارك الله فيك.
أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. بداية، كيف نعيش الإسلام؟ أقول الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في عرصات القيامة في أرض المحشر تجد كل من جاء بدين غير دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل وبعث به جميع الرسل والأنبياء، ستجده واقفا خاسرا يستحق المقت والعقوبة من الله عز وجل. فإسلامنا إسلام ودين شامل لجميع مناحي الحياة، هذا هو الإسلام، جاء شامل لجميع مناحي الحياة. وقد علقت محاضرتك مع الدكتور عمر، يقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد فسر الدكتور عمر الحديث الذي رواه البر مسلم في صحيح حديث طارق بن شهاب قصة اليهود في تفسير هذه الآية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك الصحابي الجليل والخليفة. قال لما نزلت هذه الآية وتلاها رسول الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، قال يعني الإسلام. يا عمر لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتلاها على أصحابه رضوان الله تعالى عليهم بكى عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله كنا قبل اليوم في زيادة من ديننا، وأما وقد كمل فما كمل شيء إلا ولم يبق إلا النقصان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا ابن الخطاب، يقصد بذلك وفاة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل أتم النعمة وكمل الدين وأتم الرسالة وأرسل إلينا خاتم النبيين وأفضل المرسلين على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإسلام وهذا الدين دين شامل، ومع ذلك يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، يقول وهذه أعظم نعم الله تعالى لهذه الأمة المحمدية، فلا يحتاجون بعد نزول هذه الآية إلى دين غير دين الإسلام، ولا يحتاجون إلى نبي غير نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال ابن كثير فبعد نزول هذه الآية فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا أي في الأخبار، عدلا أي في الأوامر والنواهي والأحكام، وبذلك تمت النعمة. هذه النعمة المتمثلة في الإسلام كيف عاشها النبي عليه الصلاة والسلام؟ عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام منهجا واقعا،
وليس مجرد نظرية أو مبادئ
أبدا
للتلاوة أو القراءة
أبدا. عاش النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام واقعا عمليا، عاش الإسلام قلبا ووجدانا، عاش الإسلام بدنا وروحا، عاش الإسلام سلوكا وخلقا، بل وأصحابه الذي رباهم على مائدة القرآن والسنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا عاشوا الإسلام، والإسلام مهيمن على جميع مناحي حياتهم كلها جميعا. عاش الصحابة الإسلام هكذا، ضحوا من أجل الإسلام، قطعوا الفيافي والقفار هنا وهنا، وكان جلهم يحب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان أحدهم يتمنى أن يعيش مع المصطفى ليموت ويدفن في البقيع، ومع هذا خرج ليعيش الإسلام واقعا وليعيش الإسلام عمليا، وجلهم بل وأغلبهم مات خارج مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النعمة الإسلام، والله الذي لا إله غيره، الإسلام يا شيخ مصطفى لا يرضى بحال من الأحوال أن يكون مهمشا عن واقع الحياة. الإسلام هذا لا يرضى أبدا بحال من الأحوال أن يكون موضوعا على الرف، والإسلام لا يرضى بحال من الأحوال أن يقف في صف الخدم والخدام لينتظر متى يحتاجه سيده، فحتى إذا ما دعاه سيده جاء بين يديه.
وإن كان هو من كل أحوال نعمة الإسلام أغرم منها حرم وأعطيها من
يأتي بين يدي سيده ليقبل الأرض والتراب ويقول لبيك يا سيدي كما يفعله بعض رجال الدين الآن، أو ممن ينسبون إلى الدين، أو ممن كان عندهم دين فإذا بهم قد خسروا دينهم فقدوه بعد تبوء بعض المناصب. فالإسلام لا يرضى إلا أن يكون سيدا، إلا أن يكون مهيمنا، سيدا أي يستشار في كل كبيرة وصغيرة. لأن الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وكان له فيها رأي، مهيمنا أي يدير كل شيء، كل أحد قبل أن يخطو خطوة لا يخطوها إلا بعد الرجوع إلى الإسلام، لا يتحدث ولا يتلفظ بكلمة إلا بعد الرجوع إلى الإسلام.
ما شاء الله الدكتور في قول الله تبارك وتعالى من كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قرب الله ورسوله
إلى آخر الآية. ورحم الله من قال إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. ولذلك اللورد كرومر المعتمد البريطاني لمصر والسودان قال في كتابه مصر
في زمن الاحتلال
تمام ماذا قال؟ قال ينبغي علينا أن نحافظ على مظاهر الإسلام الزائفة منعا من إثارة الشكوك حتى لا ينتبه المسلمون إلى الكيد المدبر لهم ويظل في اطمئنان إلى أن إسلامهم ما زال بخير فلا يهب لمادة العقيدة التي تقتلع من الجذور.
يا سلام.
المظاهر الزائفة
يعني كأنها مسكنات
مسكنات
يعني كما كنا نقرأ أن نابليون كان يشارك المسلمين في الاحتفال بمولد النبي
بالضبط
يعني
بالضبط
يخدعهم يعني
بالضبط. فهل هذا هو الإسلام الحقيقي؟
الحفاظ على المظاهر الزائفة
من أجل ذلك نحن نقول أن الإسلام دين شامل يتحكم في مالك كما يتحكم في نفسك، يتحكم في تجارتك كما يتحكم في نفسك، يتحكم في علاقتك بينك وبين زوجتك كما يتحكم في نفسك، يتحكم في علاقتك مع جيرانك كما يتحكم في نفسك،
وكل هذا من أجل إسعاد الناس.
هل
إخراجهم من الظلمات
إلى النور؟
نعم.
أم أننا نريد أن نعيش الإسلام هل بهذه الطريقة أن نسلم أنفسنا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام يقود المصطفى إلى بر الأمن والأمان بوحي الله المعصوم، أم أننا نريد أن نفصل الإسلام على حسب أهوائنا وأمزجتنا ومصالحنا كما فعل جبلة دكتور جبلة وكان ملكا نصرانيا من الله عز وجل عليه بالإسلام فأسلم ودخل الإسلام. وجاء في بعض الروايات وفي رواية أخرى تقول بغير هذا ولكن نكتفي برواية واحدة أنه جاء يوم من الأيام ليطوف حول بيت الله عز وجل الحرام فوطأ جبل الملك النصراني الذي من الله عز وجل عليه بالإسلام وأسلم وطأ ثوب رجل من بني فزار فما كان من هذا الرجل الفزار إلا أنه التفت إلى جبل فلطمه في وجهه فهشم له أنفه فماذا فعل؟ وهذه القصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين. فما كان من جبل إلا أنه أخذ هذا الرجل الفزاري وذهب به ليتقاضوا جميعا لتقاضى عند عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. فقال عمر العادل عدل ما بعده عدل وأتعب كل الحكام الذين جاء من بعده. قال عمر بعد أن قص كل واحد ما قد كان فقال عمر لجبلة التمه بدلها احنا كل جبلة الذي يريد أن يفصل الإسلام على حسب مصلحته وأهوائه قال لا يقتل. فقال عمر لا يقتل. فقال جبلة ولا تقطع يده. فقال عمر رضي الله عنه قال لا ولا تقطع يده. قال فبئس هذا الدين إذن. وفي بعض الروايات أنه ارتد فإذا كان عند الصباح ولا هاربا إلى بلده مرة أخرى. فعلى أي أساس جبل هذا دخل الإسلام؟ دخل الإسلام ليحكم الإسلام أو ليفصل الإسلام على حسب المصلحة.
وكأنه ما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد
سرقت
لقطعت يدها يعني
صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. فجبل هذا أراد أن يفصل الإسلام على حسب المصلحة وعلى حسب الهوى والإسلام نزل من فوق سبع سماوات طباق ليحكم لا ليحكم ليحكم أهواء البشر لا ليحكم من أهواء البشر. بهذا جاء الإسلام. ولذلك تنبه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى ذلك والحديث للأمانة العلمية رواه بعض أهل العلم وقيل أنه موقوف وفي صحته نظر ولكن جاء عن طريق رواية علي بن أبي طالب بهذا المعنى. قال عليه الصلاة والسلام يأتي زمان على الناس لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم يومئذ عامرة وهي من الهدى خراب علماؤهم شر من تحت أديم السماء منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. نقف مع هذا الحديث لا يبقى من الإسلام إلا اسمه
كما قال
الدكتور يعني احنا نقف وندعو الله الا نكون منهم وان يكون هذا زماننا.
يسال الله يسال الله
نعم.
يعني نفصل ام تريد ان نمر عليه؟
لا يعني طبعا تفضل يعني.
طيب لا يبقى من الاسلام الا اسمه كما قال الدكتور عمر. تسال الانسان الان تسال واحدا من الناس انت مسلم؟ يقول لك نعم مسلم بالبطاقه. فهل انت استسلمت الى الله تبارك وتعالى؟ هل تحجبت؟ هل اذا ما وقعت في نزاع جئت الى شرع الله سبحانه وتعالى ام ماذا؟ فلا يبقى من الاسلام الا اسمه مسلم بالبطاقه الشخصيه فقط.
فلماذا تنظر الى هؤلاء فقط يا دكتور؟ ولا ننظر الى المحجبات والمنتقبات الذين عاشوا للاسلام وعايشوا الاسلام ويعني طائفه الملتزمين او بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم الطائفه المنصوره يعني انا طائفه
من امته
يعني. اقول هذا الكلام لاني انا يعني على قراءتي المتواضعه كنت ارى ان في كل زمان بعض الناس ياخذون احاديث الفتن ويطبقونها على زمانهم فكان هذا هو الزمان الذي بعده القيامه او الذي يعني ظهرت فيه العلامات وما الى ذلك. يعني بس عايز هذه ربما تكون شبهه فكريه عندي انا احتاج الى توضيحها من فضل الدكتور ونستكمل الحوار لما يكمل مهمه جدا يعني. تفضل الدكتور.
الخير والشر يتصارعان في تاريخ الامه وفي حياتها وكما نذكر هذه الجزئيات كواقع وسلبيات موجوده ينبغي ان يذكر جانب الخير ايضا.
نعم.
وليس شرطا ان نسقط مثل هذه الاحاديث على زمان واحد او على امه بعلمها لاننا ينبغي ان ننظر بمنظور الشمولي ايضا.
نعم.
لا شك انه في كل وقت توجد القله والكثره وقانون القله والكثره في القران الكريم نجد القلة أهل الإيمان والعمل الصالح فحديث القرآن يقول مثلا عن الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
نعم.
وقليل ما هم كما قال وقليل من عبادي الشكور كذا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم.
قال في جانب الكثرة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يعلمون
وما آمن معه إلا قليل
فكانها سنة. فإذا كان حديث إذا كان حديث الشيخ حسام من هذا القبيل حديث عن القلة والكثرة فإذا قال الناس لا يعلمون الإسلام إلا اسمه ولا يعرفون القرآن إلا رسمه فكأنه أراد الجانب وإن انطبقت عليه الكثرة ولكن يبقى للقلة الحق في أنه القلة دائما وأبدا موجودة في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو هم على ذلك. إذن هذه القلة في وسط الغساء الكثير لا بد وأن نحتفظ لها بحقها. لكن إذا رحنا نتكلم عن سلبيات فإنما نريد الجانب الكثرة الذي تفشت فيه هذه الأدواء وتلك الأمراض.
نعم.
إذن يبقى الخير قائما وعندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لن تزال هذه الأمة بخير حديث أمة أنا في أولها والمسيح في آخرها بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. قوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وإن فهمه الناس بمعنى غير الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه من المبشرات بعودة الإسلام بدليل فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. الرواية الثانية الذين يصلحون ما أفسد الناس. رواية أخرى الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. هم النزاع من القبائل هم الفرارون بدينهم يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم
أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. إذن حتى في ذل الغربة يبقى الخير قائما في الأمة إلى أن يأتي أمر الله، وأمر الله هنا ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين فتأخذهم من تحت آباطهم فيموتون كنفس واحدة، فلا يبقى بعدها إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، لا يقولون الله الله ولا يقولون لا إله إلا الله، عليهم تقوم الساعة. إذن تظل الخيرية إلى نهاية الزمان، لكن رحمة الله عز وجل بأهل الإيمان أن تقوم الساعة عليهم، فتأتي الريح الطيبة فتقبض أرواحهم كنفس واحدة
وتقوم على شرار الخالق نعم. فضل الشيخ حسام، يمكن احنا للأسف يعني بقيت دقائق قليلة والمحاور يعني طبعا كثيرة والحديث ممتع، هذا بس يعني الآية التي يدور حولها هذا الحوار يعني افتتح بها الحوار: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويعني صدرت كلامك بكلام الإمام ابن كثير بأن لا مجال، الذي خلاصته ومضمونه أنه لا مجال لأي دين آخر ولا ابتداء آخر. بالمناسبة وأنا لا أريد أن أنكح جرحا في العيد، كلام عن مسألة حوار الأديان، ويمكن دي مسألة طبعا أرجو يعني الدكتور يشاركنا فيها، هل دي لا تأخذ من فكرة اكتمال الدين في عقيدة المسلم أن يطرح الإسلام، ولا دي مسألة تانية؟ بالمناسبة يعني رأيك أنت في هذه المسألة.
رأيي في هذه المسألة في تقارب الأديان،
الحوار.
والله الحوار بين الأديان أنا أرى أنه لا يثمر ولا يغني من جوع، لا يثمر أبدا ولا يغني من جوع ولا يثمر شيئا أبدا. ما رأيناه في الأيام الماضية من حوار الأديان ما زادنا إلا خسارة وما زادنا إلا رجوع إلى الخلف، لأن عدوك لا يتعامل معك إلا بأنك تابع وأنك ضعيف وأنك مذلول، لا يتعامل معك بأنك قوي، مع أن الأمة قوية، الأمة ما ضعفت، الأمة قوية بدينها قوية بعقيدتها، الله عز وجل ما كلفنا فوق الطاقة.
نعم. وأدعوه بوعدها عن دينها.
وبهذا أستدل بكلمة الدكتور عمر ما رواه الإمام أحمد من حديث جبير قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، قال: فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فجئت إليه وقلت: يا أبا الدرداء لما تبكي في يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله،
يوم فتح ونصر؟
فقال له أبو الدرداء: ويحك يا جبير، ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله بينما هي أمة ظاهرة قاهرة قادرة تركت أمر الله فصارت إلى ما ترى.
يا سلام،
رغم هذا هو الذل والهوان،
رغم أنه الفاتح، رغم أنه المنتصر، سبحان الله.
طيب أنت تريد حوار الأديان ويدندنون على هذا منذ فترة، وفلسطين محتلة والقدس مغتصب وينكر الأقصى ويقتل إخواننا في كل مكان في فلسطين، حوار الأديان في وقت العراق تئن وأهلها جرحاء ويقتلون في الليل والنهار وثرواتها تنهب، تريد حوار الأديان؟ تريد حوار الأديان في وقت تطحن فيه أفغانستان وتباد عن بكرة أبيها؟
ليس الوقت مناسب لهذا الطرح، لكن أنا أعود بالسؤال مرة أخرى لفكرة أن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن طرح هذه المسألة وليس طبعا هذا الموضوع، لكن علاقته بالآية فيما يعني أريد أن أفهمها،
علاقته كقول الله عز وجل:
يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وأراد بالمجادلة هنا غير المسلمين.
نعم.
وصرح بها في قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن.
هذا مثلا هل نفهم من هذا أن يطرح الإسلام كدين مكتمل كدين الحق كدين خاتم كدين مهيمن يصير واحد من الأديان على
طاولة المفاوضات؟
هذا ما أقصده. هل هذا يأخذ من فكرة اكتمال الدين وتمام النعمة وأن يرضى الله لنا الإسلام دينا؟
إذا وجدنا من يحسن عرض الإسلام فإننا بفضل الله عز وجل نكسب الجولة. يعني نحن نقارن بين حق وباطل، هم يعرضون ما عندهم ونحن نعرض ما عندنا، وإسلامنا لأنه بضاعة عظيمة تستطيع أن تكتسح المجال، لكن ينبغي أن يوجد من يعرض هذا الدين بنفاسته وبعظمته، فإذا هو يكبت الباطل ويرده ويدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم ليلوم ما تصفون. إن كان بهذا المعنى فأهلا وسهلا،
نحن على يعني
بطاولة الهوى.
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا.
والله أنا أظن يعني أعذرني أستاذ وشيخ الدكتور عمر أنه هذا استهلاك للوقت. استهلاك للوقت.
لكن
إقليم دارفور، إقليم بحجم جمهورية فرنسا، أهله 99% يا شيخ مصطفى حفظت قرآن. هم ما لماذا قامت قيامتهم على إقليم دارفور؟ حجم بجمهورية فرنسا، إقليم حفظت قرآن، وكان قديما المملكة دكتور، حفظت قرآن. ثم نأتي بعد ذلك ونقول حوار، يعني أنا على حد قراءتي وما تعلمته في الأزهر وما تعلمته من كتب دكتور عمر، على فكرة كان يدرسني مادة الأديان
أستاذنا جميعا
خبر حضرتك، فكان هذا ما تعلمناه من مؤسسة الأزهر المعترف بها دوليا. هذا ما تعلمناه، وهذا ما أدين الله عز وجل به. أنا لا أفرض رأي على أحد، لكن هذا على ما أدين الله عز وجل.
أصل الفكرة كما يقول الأستاذ مصطفى وتتكلم عن واقع موجود، إنه أين الحوار في ظل هذا الصراع
بالضبط
وضياع الحقوق
بالضبط.
نعم،
إخواننا في الغرب أنفسهم لا يأخذون الحقوق. صح ولا لا؟
يعني بعض عملي يعني بالبعض وجلهم إلى ذلك، لكن يعني قبل أن نختم هذه الحلقة نريد كلمة أو نصيحة لأمة الإسلام جماعة في هذا الوقت في جملة واحدة، لأن المخرج قال إحنا نختم، لكن هي فرصة إن إحنا
ختاما لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
نعم. فضل الشيخ حسين،
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. حديث صحيح مسلم. فطوبى وطوبى شجرة في الجنة. فأنا أقول للشباب وأقول للأمة وأقول للنساء وللرجال: اعملوا للإسلام. قوموا للإسلام، هربوا للإسلام، فأرضكم محتلة وقدسكم مغتصب وأمتكم أمة حالها مسكين. أنا أقسمت بالذي ذرأ الكون من عدم وكسى ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم، إن قمعنا بسخفنا وركنا إلى النعم، فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم، فعندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم. أسأل الله عز وجل أن يمن على الأمة بصلاح ليقودها إلى صلاح، إنه نعم المولى ونعم
الأنصار. حقيقة الكلام ممتع، وإن كان تحته كلام كثير لم يعني يسعفنا الوقت أن يعني نشرحه وأن نطوف حوله، لكن عسى أن يكون ذلك في لقاءات قادمة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير لأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، أستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، جزاك الله خيرا أستاذ الكبير، وتلميذي النجيب فضيلة الشيخ حسام فوزي جبر الداعية الإسلامي، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. وتحياتي لكم إخوتي وأخواتي، تقبل الله منا ومنكم، ولا تزال حلقاتنا وتبريكاتنا متواصلة معكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته وعلى محبته وفي رضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. تحياتي لكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله